حياتنا مزيج من المواضيع، مواضيع بتشغل بالنا، مواضيع حابين نناقشها ونعطي رأينا فيها، وأسئلة في مواضيع مختلفة بنبحث لها عن إجابات. العديد من المواضيع بنناقشها بكل محاورها وتفاصيلها في برنامج مواضيع. برنامج مواضيع يأتيكم يوم الاثنين في تمام الساعة 11 ظهرا، والزميل سامي مشتهى.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مواضيع. حالة من الهوس انتابت كثير من الشباب الفلسطيني تجاه العملات الرقمية والاستثمار فيها، بالتزامن مع الاعتراف بها من قبل بعض الجهات. الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر كبيرة عادة ما تكون عوائدها هائلة، ولكن هل هذا يعني أنه علينا الاستثمار في هذه العملات المشفرة التي أصبحت تعد أصولا رقمية، أم علينا تجنبها؟ حديثنا في الفقرة الأولى من برنامج مواضيع سيكون حول العملات الرقمية. الآن يتداول عدد كبير من الشباب الفلسطيني في هذه العملات، ويحاول البعض استثمار أمواله في تلك العملات، ويحاول أن يراقب ويتابع ويتعلم من أجل تحقيق المزيد من الأرباح أو تحقيق أرباح هائلة بوقت قصير. يعني بنلاحظ أنه دائما النفس البشرية تسعى للربح السريع، فهذا أدى إلى ذهاب الشباب باتجاه العملات الرقمية وأحيانا المخاطرة والمجازفة. فبعض الأشخاص بدأ يتداين فلوس من أجل التداول، بعض الأشخاص بدأ مثلا يبيع أصول معينة، ذهب زوجته أو كذا أو كذا. فبالتالي يعني كثير من الشباب الفلسطيني اتجه باتجاه العملات الرقمية، البعض بشكل عشوائي والبعض الآخر بعد يعني علم ومتابعة قراءة للأسواق ومحاولة التعلم قدر الإمكان. سنتعرف ما هي العملات الرقمية وكيف يمكن التداول من خلالها، وهل فيها مخاطرة كبيرة، وكيف يمكن أن نتجنب الوقوع أحيانا في الخداع أو الوقوع أحيانا في المخاطرة الكبيرة وبالتالي خسارة كبيرة. كل هذه التفاصيل راح نحكي فيها مع الأستاذ محمود صبيح، المدير العام لشركة إليت أكاديمي للتجارة الإلكترونية والعمل الحر. في البداية أهلا بك أستاذ محمود، يسعد أوقاتك.
أهلا بك أستاذ سامي،
حياك
الله.
يعني الحديث اليوم عن التداول في العملات الرقمية، خاصة أنه في إقبال صراحة من قبل الشباب، ونلاحظ من حولنا عدد من الشباب الآن يستثمر أمواله في العملات. في شباب يعني حققت أرباح، في شباب يعني لم تحقق أرباح بل خسرت أموال، وأموال طائلة بالنسبة للشاب في مقتبل عمره. لكن قبل حابين نعرف بشكل عام المقصود بالتداول في العملات الرقمية.
اللهم صل على سيدنا محمد. بداية أشكرك على هذه الفرصة اللي احنا نوضح للناس يعني أهمية التداول في نفس الوقت الحرص من المخاطرة في هذا الموضوع. أول حاجة، موضوع العملات الرقمية يعني هو مش جديد العصر على غزة، تقريبا يعني من 5 سنوات 6 سنوات الناس بتشتغل فيه، لكن ظهر على السطح في السنتين الأخرانيات هذول الحكم، إنه صارت الشباب تبحث عن فرص عمل تطلع فيها من الأزمة المالية اللي بعيشها القطاع.
نعم.
ففرص العمل من خلال اللي هو العملات الرقمية فرص كتير ممتازة وكتير جيدة، لكن محتاجة إلى يعني حرص شديد جدا ان انت عندما تيجي تتعامل مع العملات الرقميه تعرف كيف تتعامل معها، لان الموضوع مش انه انا اشتري عمله من عند نقطه معينه واروح ابيعها نقطه معينه، لا بالعكس، هو الموضوع انه انت تقرا هذه العمله وتعرف مستقبلها وين، تعرف ايش الاساسيات اللي قامت عليها هذه العمله، شو مشروع هذه العمله، شو مركزيه هذه العمله، كم عدد القطع اللي تم انشائها هذه العمله، ايضا تعرف التحليل الفني للعمله، كيف مسارها وكيف عمليات الارتفاع تبعتها وعمليات الهبوط تبعتها. الموضوع علم، يعني الموضوع مش انه يلا نشتري عمله رقميه وهينا كده بعد شويه حنصير اغنياء او بعد شويه حنصير يعني معنا فلوس. لا، الموضوع بده شويه ادراك، بده انه انت تشتغل بالعقل ما تشتغل بالعاطفه، وانك انت يعني تستغل هذا العلم اللي حاليا صار متوفر بشكل كبير جدا وتحقق منه أرباح، لكن بطرق مدروسة مش بطرق عشوائية.
نعم، لكن عشوائية يعني حسب متابعتك، يعني كيف بتلاحظ مستوى تداول الشباب الفلسطيني بهاي العملات وبالتحديد الشباب الغزي اليوم؟
والله للأسف يا أستاذ سامي كثير في من الشباب بتخش في المجال فقط من باب أنه صديقه داخل في المجال هذا أو بربح، فهو للأسف بخش بدون علم، فهو بيضطر أنه يخسر لأنه دخل بدون علم. فالموضوع أنه هذا بشكل كثير جدا ما بين الشباب منتشر، وبتسمع كثير من آراء الشباب على السوشيال ميديا أنه لا هذا الموضوع يعني إحنا جربناه وخسرنا فيه. وجرب وخسر صح كلامه 100%، أنه هو جرب وخسر، لكن هو جرب وخسر لأنه جرب بطريقة خاطئة، ما جرب بطريقة صحيحة. ففي قواعد للموضوع لازم تتعلمها بشكل صحيح عشان تقدر انت تربح، ولا انت كيف اصلا دخلت في الموضوع لانك انت شفت صديقك ناجح وبحقق من خلاله ارباح، فلما انت دخلت في الموضوع دخلت وفشلت، ليش؟ لانك انت دخلت وما دخلت الصح.
نعم، لكن صراحة يعني في موضوع تداول العملات الرقمية مش عارف، أحيان بلاحظ مش دائما العلم بهي العملات وبالسوق بشكل عام، يعني مش دائما هذا العلم يكون يعني مفيد ومجدي. أحيانا تجد أنه السوق ينعكس فجأة، ويعني مثلا قبل فترة البيتكوين نزل 10,000 دولار بدقائق معدودة، وهذا أدى إلى كثير من الحسابات بين قوسين مرجنت أو خلصوا فلوسهم بسبب يعني هذه لا كانت مبنية على علم ولا كانت مبنية على توقعات، لكن هيك حركة مفاجئة تسببت في تصفير عدد كبير من الحسابات على مستوى العالم.
احنا عادة في موضوع التحليل دائما بنقول أنه التحليل بيعطيك نسبة 65% بحد أقصى من نجاح صفقاتك.
نعم.
طيب والباقي النسبة اللي ضايلة، طبعا نسبة كبيرة اللي ضايلة يعني مش نسبة بسيطة، النسبة اللي ضايلة لها علاقة في الواقع، في واقع الحياة اللي احنا بنعيشه، سواء واقع اقتصادي، حروب، أزمات إلى آخره. أيضا أحيانا بتلاقي أصحاب الأموال الضخمة بتلعب في السوق، وهذا شيء طبيعي في كل الأسواق مش بس في الأسواق العملات الرقمية، يعني على مستوى الدينار والدولار في الأسواق مثلا، سواء الأسواق السوداء أو أسواق البورصة الرسمية، بتلاقي أصحاب النفوذ اللي هم أصحاب الأموال الكبيرة الضخمة اللي بنقول عنهم عادة حيتان الأسواق، تتحكم في الأسعار، بتنزل السعر وبتطلع السعر بحكم رأس مالياتها الكبيرة الضخمة اللي موجودة. فهذا الشيء طبيعي انه يكون موجود، لكن ما بيكون بشكل مطلق، يعني ما بيكون بشكل دائم. وين تحديدا في النقطه اللي تفضلت فيها انه البيتكوين نزل ل 8000 دولار، كان هذا خطا يعني برمجي من احد المستخدمين وهم اصحاب رؤوس الاموال الضخمه، تعليق لاوردر بدل ما يضع 80000 راح وضع 8000، فهي 0.1 اختلف معها. انا بده دقه في الموضوع يعني، فهو نزل السوق
نعم، أستاذ محمود. أستاذ محمود هل تسمعوني؟ يبدو أنه فقدنا الاتصال مع الأستاذ محمود، يعني نحاول العودة له من جديد. يعني بنتكلم عن موضوع العملات الرقمية، صراحة يعني كثير من الشباب اللي حولي أنا شخصيا وجدت أنهم يتداولون عبر العملات الرقمية، لكن كثير من الشباب يكون هناك مخاطرة ويخاطر أحيان بأموالهم دون علم أو دراية. يعني عودة مرة أخرى أستاذ محمود، أهلا بك مجددا.
حياك الله.
يعني يعني بالحديث نكمل على موضوع التداول والخطورة بشكل عام وهبوط السوق الحاد بشكل مفاجئ.
هبوط السوق الحاد بشكل مفاجئ يعني ما بيكون بشكل دائم كما يعني أسلفت قبل قليل، يعني بيكون يعني له علاقة في ان هو مثلا لا سمح الله صارت حرب، لا سمح الله صار في وضع اقتصادي مش طبيعي، صارت أزمات أخرى لها علاقة في وضع سياسي إلى آخره. فوضع التحليل أنت بتأخذ من العلم 65% والباقي بيرجع على إيش؟ الظروف الواقعيه اللي احنا بنعيشها، للتغيرات الطبيعيه اللي ممكن تصير، لكن التغيرات هذه ما بتاثر بشكل، مثلا احنا لنا 15 يوم عايشين مثلا مع العملات الرقميه، بنقول عنها هذه فرصه ذهبيه للناس اللي بتحقق ارباح، وفي ناس حققت ارباح خياليه خلال ال 15 يوم الاخيره هاي، لكن في نفس الوقت ممكن في اي لحظه تلاقي السوق قلب، يعني السوق اعطاك مؤشر انه بدا في الانحدار، لكن هان عند عمليه انقلاب السوق الناس اللي بتشتغل بعينهم وبتشتغل بدرايه وبتشتغل بمتابعه يعني ممكن تخسر جزء من الارباح، ما تخسر جزء من راس المال، يعني تضل محافظه على راس المال وتخسر جزء من الارباح.
نعم.
بحكم تغيرات السوق.
نعم، يعني احنا كثير من صراحة من الحديث النظري احيانا نجد انه هو مقنع لكن لو كان هناك التزام فيه، لكن انا مثلا اتحدث خلينا نقول لو بدي اعمل قراءة سريعة ونكون صريحين شوية مع انفسنا حتى، يعني بدي اعمل قراءة سريعة للاشخاص كتير حواليا سواء بزملاء عمل سواء اصدقاء، هناك دائرة كبيرة من الناس اللي حواليا بيشتغلوا في التداول بالعملات الرقمية، يعني هم اقسمهم لقسمين، القسم الاول من الاشخاص هم الاشخاص الذين يحققون ارباح لكن هذه الأرباح تكون بشكل وقتي، يعني هو مثلا وضع $1,000 خلاهم بالفعل 5 خلاهم 6 خلاهم 7 خلاهم 8، فجأة في خلال أسبوع أسبوع ونص هذا المبلغ رجع ل $500 وهذا الشيء شهدته أنا بعيني. وهناك جزء آخر هو فقط يخاطر ويطمع، كل فترة بحط له $200 $300 بسفر حسابه ويرجع بضع $200 $300 بحاول بخلي $300 $900 $1,000 $1,200 بيرجع بسفر أو بمرجن حسابه، احيانا يستخدم الرافعة وهي يعني نلاحظ انه لو بدنا نيجي نحكي والله في شخص استفاد بشكل حقيقي وسحب لانه احنا دائما بنقول الاستفادة فعليا مش انك انت تحقق ارباح موجودة في المنصة، لانه هاي الارباح مغري يعني في لحظة واحدة ممكن تضيعها، والاستفادة الحقيقية انا قديش سحبت خلال هاي هذا العام مثلا، قديش حققت، بديش اقول فقط انا اضاعف 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 فلوسي في المنصة في لحظة يعني معينة فيها مجازفة يضل الحساب ينزل لما اصل لمرحلة تسفير الحساب او يعني نزول او تكون المخاسر بشكل كبير. يعني هل لاحظت انه في شباب من الوسط اللي يعني انت مختلط بشكل كبير في الشباب الذين يعملوا بالتجاره الالكترونيه وبالعملات الرقميه او بالعمل الحر بشكل عام، فانت على اطلاع، هل شعرت انه عن جد ممكن في استفاده هذا المجال، في ناس بتستفيد منه، خلينا نقول مش نقول عالميا او عربيا، خلينا نقول محليا وفلسطينيا بالتحديد
على مستوى غزة؟ بدنا نحدد منطقة جغرافية، يعني نتكلم على مستوانا احنا ما بيننا، يعني عند الشباب الغزي اللي موجودين عندنا هنا واللي بنشوفهم وبنحكي معهم ونشوف حساباتهم ونطلع على
أنفسهم.
هذا في نسبة كبيرة منهم بتحقق ربح وبتسحب فلوس. لكن هذا بيكون اشتغل برضه بعلم ودراية، يعني نرجع كله بنرجع بنصوب في الآخر في الموضوع اللي هو
العلم.
هذا تشتغل بعلم ودراية على الموضوع. أول حاجة أنت عشان تقدر تسيطر على أرباحك لازم يكون في عندك إدارة لرأس مالك اللي أنت داخل.
نعم.
يعني على سبيل المثال إحنا داخلين برأس مالنا قدره $1,000، تمام؟ اشترينا في عملة 2-3 حققنا $20. الآن المفترض إنك أنت عشان تحافظ على $20 لازم تعمل لهم عملية إدارة لهذا $20، لكن أنت تحطينهم في مكان ما ترجع تشتري فيه عملات ثانية وتكتفي فقط في عملية التداول برأس مالك الأساسي اللي أنت حطيته لحد ما أنت ترجع رأس مالك وتصير أنت فعلا سحبت اللي هو رأس مالك الحقيقي اللي أنت حطيته وصار موجود في جيبك. يعني ما ترجع تشتغل مرة تانية في الـ20، لأنه إذا أنت رجعت مرة تانية حطيت $20 اللي أنت ربحتها أو المية اللي أنت ربحتها فوق الألف، فأنت رجعتها للمخاطرة مرة تانية، رجعتها لعملية التداول مرة تانية قابلة للزيادة وقابلة أيضا للخسارة. فالموضوع متعلق في إدارة رأس المال، لابد من أنك أنت تدير رأس مالك بشكل صحيح وتأخذ قرار بعقلك، ما تاخذ قرار بعقلك.
يا راوي الاحداث
تقسم راس مالك للعمل وتقول انه انا عندي في اليوم بدي اخش في 3 صفقات بقيمه ماليه كذا، اذا ربحت منهم قيمه ماليه كذا هذه القيمه انا حسحبها واحطها على شقه ثانيه عشان انا اعوض راس مالي اللي انا دخلت. فالموضوع في ناس سحبت ارباح كويسه، في ناس فاتحه بيوت من وراء الموضوع بشكل كويس جدا وعايشه بمستوى افضل من ناس كثير من وراء العملات الرقميه او التجاره الالكترونيه بشكل عام.
جميل.
الموضوع كله يدو برجع بقول لك مره ثانيه يا استاذ سامي انه يتعلق في اداره راس المال، لكن في نقطه مهمه جدا انه احنا للاسف وللاسف الشديد انه اغلب الشباب بتخش على اساس انه هو يصير معاه فلوس ويحقق احلامه الورديه اللي هو بيحلم فيها بشكل دائم.
نعم، يعني نتحدث بنقاط معينة أهم عوامل النجاح. يعني أنا بلاحظ أنه البعض بيقول لك والله لازم تصبر أحيانا على العملة، مش معنى أنه نزلت أنه أنت يعني تروح تبيع بخسارة كذا. شو أبرز عوامل النجاح يعني من خلال دراستك لسوق العمل وأيضا عملك في هذا المجال وحسب النماذج اللي أنت بتشوفها حواليك، شو أبرز وأهم عوامل النجاح؟
أهم عوامل النجاح في هذا الأمر صبر. انه انت في حال شريت عملت نفترض البيتكوين عشان هالاشهر فقط يعني نضرب عليها مثال، شريت عملت البيتكوين شريتها بقيمه ماليه 62,000 دولار زي ما هي موجوده حاليا على الشاشه، تمام؟ راح السوق ستار فيه راحت نزلت ال 61,000، انت فعليا خسرت 1000 دولار من قيمه القطعه اللي انت اشتريتها، تمام؟ لكن انت ما خسرت قطعه البيتكوين، انت معك حبه البيتكوين بلد موجوده، فانت في اي لحظه هترجع قيمة البيتكوين لل 62,000 أو لل 63,000، فأنت رح ترجع تعوض رأس مالك وتصيب أرباح كمان من خلاله، لأنه أنت فعليا معك قطعة تساوي واحد كذا من الدولار، تمام؟ فأنت ما خسرت، أنت فعليا ما خسرت لأنه القطعة موجودة معك، فقط هي تحتاج إلى عملية صبر أنك أنت ترجع مرة ثانية لنقطة الشراء اللي أنت اشتريت منها. وفي قاعدة بتقول أنه نقطة الشراء لابد من العودة إليها، يعني العملة وصلت لل 61,000 رجعت لل 38,000، ما تخافش انت انه انت خلاص خسرت فلوسك، لا، لازم ولابد انها ترجع لمنطقة ال 61,000، ومش من المستحيل انها ما ترجعش لمنطقة ال 61,000، لازم ترجع لل 61,000، وكذلك الامر لازم ترجع لمنطقة ال 38,000، فهي مناطق ارتفاع ومناطق هبوط ترتد حسب مناطق الدعم ومناطق المقاومة اللي هي يعني الإقبال وال يعني شدة الإقبال على السوق أو ضعف الإقبال على السوق برفع السعر ونزل السعر. إذا كان أنت تحليت بالصبر فأنت يعني أخذت زي ما بيقولوا يعني ربحك وأخذت نتائج صبرك من خلال اللي هو الأرباح اللي أنت حققتها.
نعم.
لكن في شباب مجرد ما تشتري العملة بتلاقيها بتعمل عملية هبوط أو بنقول عنها أحيانا مناطق تصحيح، فبيشوف الشاشة عنده إنه خسرت بروح بياخذ قرار في البيع. فمجرد ما أخذت قرار في البيع فأنت حققت الخسارة.
نعم، جميل جدا، نتمنى كل هذه النصائح يعني تكون وصلت لشبابنا الفلسطيني، وبالتأكيد نشكرك كل الشكر على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات، الأستاذ محمود صبيح المدير العام لشركة إليت أكاديمي للتجارة الإلكترونية والعمل الحر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا لك.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
يا راوي الأحداث اروي حديثنا وانقل إلى الأمصار ذكر صنيعنا، لما تحزبت الحشود بليلة والموت رفرف في براثن سجننا، نهضت بنا
أشهد أن لا
يا راوي الأحداث اروي حديثنا وانقل إلى الأمصار ذكر صنيعنا، لما تحزبت الحشود بليلة والموت رفرف في براثن سجننا، نهضت بنا العزمات رغم قيودهم، الله أكبر أشرقت مثل السنة، الله أكبر في النفوس تمكنت، الله أكبر من زنازين العنا، قد نال من أضلاعنا وعظامنا بطش اليهود وضربهم أجسادنا، لكن أفئدة الأسارى قد أبت، لا لم ينالوا من قلوب رجالنا، جر الشيوخ مكبلين أساورا مشدودة مسنونة مثل القمى، وتجهزوا للقائنا بوسائل لبسوا الدروع كمن يخوض كمائنا، ضربوا بحقد يحسبون جموعهم ونثيرهم يفني بنا إيماننا، وتكاثروا مثل الكلاب إذا أتت أسدا كثيرا تبتغيه إذا انحنى. جمعوا لواحدنا المئات توزعوا، والرعب فيهم قد بدا وتمكنا، لكننا أحرار دين لم نكن يوما طعاما سائغا لعدونا. خضنا الصعاب بعزة لنذيقهم من كأسنا طعم القنا. جلبوع يشهد أننا أسيادهم، جلبوع يشهد أننا أسيادهم، والكون يشهد يا أسارى أننا إن ما طلبنا فالنجوم ننالها. يمضي على السجان فصل قرارنا، رتب وأوسمة وزيف مجدهم، شذاذ آفاق حثالات الدنا. نحن الذين وثاقنا حرية، وهم الذين غدوا أسارى أمرنا. جاءوا ليستجدوا السماح وخوفهم فيهم قد استشرى أعيانا بينا. لكنهم فشروا وخاب صنيعهم، وزعيمهم قد عاد صفرا هينا. إن الأسارى سيفنا إيماننا، وسلاحنا عشق البلاد وأرضنا. فينا الكرامة لا تخون، وإنها للحر أسمى ما ينازل بالقنا. من خلفنا شعب أصيل لم يبع ثراه والأقصى ولن يتهاونا. من خلفنا جيش نقاتل باسمه، مقدام يرهب في اللقاء عدونا. هم نخبة القسام، هم بشرى النبي، هم نخبة القسام، هم بشرى النبي. في أرض غزة قد غدت آماننا، وبضفة العياش شعب ثائر رغم الخيانة كان دوما شعبنا. شعبا يرى في الموت أطيب عيشة، ويرى الحياة بأن تري المستوطنا. رغما على الطرقات ينزع روحه، ويرى الحياة بأن تعيش مهيمنا. فالأرض أرضي إننا أصحابها، والسجن يغدو جنة في أرضنا. في الأسر إن عز السلاح فها هو ماء حميم سيفنا وسلاحنا. وغدا نعود إلى الخطوط ندوسهم، بالله قوتنا وفيه جهادنا. يا أيها السجان، بطشك نقطة في بحر الثأر حين يأتي معلنا أن الحساب لسوف يدفع كاملا. جلبوع يشهد أن يومك قد دنا، ما كان منا من يضام ويرتدي ثوب السلام ومن يخون بلادنا. فلقد دخلنا السجن ندفع باطلا، لو أننا هنا لما كنا هنا. وغدا سنكتب بالرصاص قصيدة، دم اليهود يكون حبر قصيدة.
دم اليهود يكون التسويق لنفسه، يعلن فيها عن خدماته، يكون له براند شخصي معروف إنه هذا الشخص. أنت بتدخل على صفحة حد مختص في مجال الترجمة، في مجال التصميم. جماعة المالتي ميديا والتصميم كمان لهم فرصة كثير عالية، هم يسوقوا لأنفسهم عبر هذه المنصات. فالمنصات صارت اليوم مساحة ناس بتعرض أعمالها عليها، لها بروفايلات شخصية محترمة عليها بتقدم هذه الخدمات. وصارت كمان هي المكان اللي أنت يعني مثلا أنا لو بدي أشتري أي شغلة أو أي منتج، مثلا بدي أشتري باوس للكمبيوتر تبعي، بدي أروح على شارع الكنز في كل محلات الكمبيوتر. طب أنا اليوم لو بدي أفوت على السوشيال ميديا على مجتمع مثلا المصممين يشتغلوا في مجال التصميم والمونتاج، في لهم جروبات خاصة على السوشيال ميديا هم متواجدين عليها بيقدموا هذه الخدمات، وكمان هم متواجدين بشكل فردي على هاي المنصات، عاملين براند حلو لحالهم، عاملين
يعني تسويق رائع لهم وبيشتغلوا بيحصلوا على فرص عمل بتحتاج انها تربطهم بدوام ثابت. وكمان يمكن مع فترة كورونا كان النصيب الأكبر للناس اللي أصلاً مشتغلة على حالها صح ومؤسسة محتوى بشكل مهني على السوشيال ميديا ومستغلة بطريقة جيدة للإعلان عن خدماتها اللي بتقدمها. لعب دور كبير يعني الناس جلست في بيوتها صفة بس اللي بيمتلك الأدوات العمل عن بعد هو اللي بيشتغل هو اللي بيقدر يتحرك في هذا المجال. فاليوم احنا بنقول يمكن منصات الإعلام الاجتماعي كلها بشكل عام تجاوزت فكرة التعارف. الناس اليوم صارت بتشتغل بالبزنس ما فيش عندها وقت تقول لك مرحبا وأهلين وكيف حالك وش أخبارك. يعني فقدت العنصر الأساسي اللي جت له هاي المنصات اللي هو من خلاله ان احنا يعني نتواصل اجتماعيا مع بعض. لا صارت اليوم هي مكان العمل. انت بتقول لي مرحبا سلطان بقول لك اهلا سام تفضل بايش بقدر اخدمك لانه انا بشتغل على هاي المنصات هي مكان العمل تبعي. مش اللي اليوم بس بنزل زي ما بيسالنا الفيسبوك ايش بتفكر. لا انت اليوم هذا هو المساحه الاعلانيه تبعتك اللي انت بتعلن فيها عن شغلك وعن اهدافك وعن خدماتك اللي انت بتقدمها للناس وهي المكان اللي انت بتحصل من خلاله على الدخل.
نعم، لكن الآن كيف ممكن الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق لنفسي خاصة الشباب الجدد؟ شباب عندهم مهارات معينة بحاول قدر الإمكان أنه يجمع متابعين أو كذا، فشو النصائح اللي ممكن تقدمها له؟ كيف ممكن يستفيد من حسابه الشخصي في التسويق لنفسه؟
يعني أول نصيحة أنا بحب دائما أقدمها لكل الناس اللي بنين على هذا المجال أنه ما يفكر نهائيا بالشهرة. إذا فكر بالشهرة راح يصير عنده محتوى سيء، راح يصير ترند ليوم يومين على السوشيال ميديا بعدين راح يغيب والناس راح تنساه. انا دائما بقول اترك بصمه بهذا المكان تدل عنك، بمعنى انه انت تكون شخص قادر على صناعه محتوى مباشر متخصص بطبيعه المهنه او الادوات او المهارات اللي انت بتمتلكها. مثلا على سبيل المثال انت بتشتغل في مجال تصميم الديزاين تبع الخاص بالمنازل، انت اظهر الى الناس كمصمم محترف، قدم لهم الخدمات اللي انت بتقدمها بطريقه بصريه احترافيه. يعني انشر عملك، اعمل خطه محتوى تسويقيه حلوه احكي فيها دائما عن اهميه التصميم، مثلا اهميه اختيار الخامات اللي تستخدم بالتصميم. يعني خلي صفحتك تصير مرجع للناس المهتمه بالشيء اللي انت بتقدم فيه خدمه. المصمم يخلي صفحته مرجع في مجال التصميم والديكور، اللي بيشتغل بالانجليزي وبترجم يخلي كمان صفحته مرجع لكل أي حد حابب يعمل ترجمة، وكمان اللي بيشتغل في مجال التصميم والمونتاج يخلي صفحته مرجع للناس إنه أي حد عنده مشكلة أي عنده أي إشي يرجع له على أساس يصير إنه ينتقل لمربع إنه الناس بتشاوره. صارت الناس بتشاوره، صارت الناس بتعرفه، صارت الناس بتسمع عنه. صرت أنت لما تيجي بتقول بالله رشح لي حد بدي عندي مقطع فيديو أنا مصوره أو عندنا إشي مصورينه وبدنا حد يشتغل لنا مونتاج له بسيط، فأنت بتصير داخل دائرة الترشيح. دائما احرص على أنك تكون متخصص في نوع الخدمة اللي أنت بتقدمها. يعني مش كل إشي من كل شوية جايب مكان وحاطط عندك، يعني كل صنعة زي ما بقوله تكتب في شغلة. لا، تخصص أنت متخصص في مجال الديكور، خلي صفحتك مرجعية لأي شخص بده يعمل ديكور في بيته. دائما اطلعهم بصريا على المحتوى اللي أنت بتنتجه، اشركهم في أجندة المحتوى تبعتك في العمل اليومي بالتسويق اليومي بالأشياء اللي انت تشتغلها بشكل يومي. اطلعهم على مثلا المنازل اللي انت اشتغلتها كيف كانت قبل وكيف أصبحت بعد شغلك، على أساس انك انت تضلك حاضر ذهنيا عند الناس لتكون الخيار الأول. وهان أكبر تحدي عند أي شخص بده يقدر ينجح في توظيف منصات الإعلام الاجتماعي كأداة من أدوات التسويق، انه كيف يكون حاضر ذهنيا في كل وقت عند الناس بالخدمة اللي بيقدمها كخيار أول. يعني بدي أدي لك مثال، شركات المشروبات الغازية، يعني فيش حد في الدنيا إلا يعني حتى اللي بده يعمل دايت عملوا له مشروب غازي دايت. فبالتالي هي مش بحاجة أحيانا نقول ليش بتعمل إعلانات، بس برضو بتلاقيها 24 ساعة تستخدم إعلانات وبتعمل تستخدم المؤثرين وبتستخدم الناس المشاهير في إعلاناتها لمنتجاتها. ليش؟ عشان هتضلها تحافظ على الذاكرة المربوطة بين العلامة التجارية هذه وبين المستهلك، عشان يضلوا دائما متذكرها. وهذا اللي أنا بدي كل حد بيشتغل من شباب على السوشيال ميديا دائما يقدم محتوى يذكر المستهلكين او الناس اللي بيقدم لهم هذه الخدمه انه هو خيارهم الاول، انه هو اللي راح يقدم لهم هذه الخدمه، انه هو اللي راح يحسن لهم شيء معين، وانه هو يعني طوق النجاه تبعهم عشان الناس تلجأ له. وهذه بتحتاج الى ابداع في المحتوى الرقمي اللي بينتشر حول الخدمات اللي بتقدم له.
نعم، يعني جميل جدا. لكن الآن أغلب الشركات صارت تركز على منصاتها، على مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق لمنتجاتها أو خدماتها المختلفة، وبالتالي هذا ربما بيكون محتاج موظف يكون ملم بهالمجال. هذا الإقبال على السوشيال ميديا من الشركات كيف فتح الباب اليوم لفرص عمل للشباب الملم بالسوشيال ميديا؟
شوف، زي ما حكيت لك بالبداية كانت الإعلانات مقتصرة زمان على الإذاعة والتلفزيون والجرائد. اليوم صارت هي السوشيال ميديا الوسيله الاولى للمعلنين وكمان للوصول للفئات المستهدفه. وهذا الشيء صار يعني مؤخرا في اهتمام حتى عند الشركات الناشئه او الشركات الكبيره والشركات والمطاعم والفنادق واصحاب محلات الملابس، صار في عندهم اهتمام كبير في انهم بدهم حد يسوق لهم منتجاتهم، لانهم صاروا بيدركوا تماما بدون سوشيال ميديا ما بيقدروا يحققوا اي شيء او بيقدروا يبيعوا اي شيء من منتجاتهم. فبالتالي هان صار في عندنا يعني باب جديد من العمل، وكمان غير مرتبط في بعض الاحيان بدوام رسمي، وهذا بيخلي الشباب عندهم تشجيع اكثر انهم يلجأوا لعمليه يعني اكتساب بعض المهارات اللي لها علاقه باداره المحتوى عبر منصات الاعلام الاجتماعي وإنتاج المحتوى للخاص الإعلاني في منصات الإعلام الاجتماعي. يعني مش بحاجة أنك تكون صحفي أو صانع فيديو عشان تنتج هذا المحتوى، أنت بحاجة فقط أنك تتلقى تدريب معين متخصص في مجال صناعة المحتوى. زي ما انفتحت أبواب عمل كبيرة عبر منصات الإعلام الاجتماعي، كمان الناس اللي بدها تشتغل المطلوب منها تكتسب مهارات معينة حتى تكون مؤهلة لدخول هذا السوق. مطلوب منها تكون عندها خبرة واسعة في مجال إدارة المحتوى وإدارة المنصات والتعامل مع الزبائن، وكمان مطلوب منها يكون عندهم خبرة في مجال صناعة المحتوى التسويقي. وهذه الأشياء اليوم متوفرة بكثرة في تدريبات متاحة دائما على مدار الساعة من منصات عالمية، مثلا جوجل، فيسبوك بيطرحوا هاي التدريبات بشكل مجاني، أي حد بيقدر يحصل على هذا التدريب عشان يطور قدراته ويصير قادر على أنه يشتغل في هذا المجال. فبالتالي أنا بدي أحكي لك إنه في شيء كتير مهم.
نعم.
له علاقة بإنه أي حد حابب يدخل هذا المجال، الموضوع سهل جدا، بس لازم يكون حاطط هدف قدامه بيشتغل عليه وبيطور قدراته في هذه المجالات. ممكن يلجأ لفيسبوك، لجوجل، ممكن يلجأ لمنصات زي منصة إدراك، منصة أثر. هاي منصات بتقدم تدريبات بشكل مجاني، يعني يقتصر الموضوع إنه يحضر كورس التدريب، يأخذ معه أسبوع أو أسبوعين يقرأ ويطلع بشكل جيد حتى يكون مهيئ للحصول على فرصة عمل. صديقي سامي، يعني الوضع في غزة، يعني بتعرف نحن تحت حصار
كل
فرص عمل وانتشار للبطالة. اليوم هذه احنا بنسميها وظائف المستقبل، صناع المحتوى ومديرين المحتوى وكتاب المحتوى، هذه هي اصلا تسمى في التصنيف الجديد هي وظائف المستقبل. يعني اذا انت محامي، وظيفتك المستقبلية بدك تكون محامي وصانع محتوى. انت صحفي، بيكون المستقبل يكون انك صانع صحفي وصانع محتوى. هذه هي وظائف المستقبل. فبالتالي من يريد ان يدخل هذا المجال ويعمل فيه عليه ان يطور قدراته وامكانياته ويقرا ويزيد من معارفه حتى يكون مؤهل، لانه بالصراحه في قطاع غزه نخبه من الشباب على قدر عالي من المسؤوليه والجوده في العمل بنفسه. يعني في السوق صحيح يحتاج، ولكن ايضا المنافسة موجودة في داخله.
نعم، يعني هناك نماذج غزاوية نجحت في هذا المجال. يعني مستوى الإقبال من شباب غزة خلال الفترة الماضية على هذه المجالات، وأيضا مستوى الإقبال الشباب على فكرة أنه يكونوا ملمين بالسوشيال ميديا، حتى مثلا يحصلوا على فرصة في مجال التسويق مثلا في شركة من الشركات، أو حتى استثمار منصاتهم للعمل الحر، يعني من خلال تشبيك بعلاقات معينة وكذا ومع زبائن ويبدأ العمل الخاص، كما تحدثت أنه في جروبات مختصة بالمجال كذا وجروبات في المجال كذا. فبالتالي اليوم لو سامي والله محتاج يمنتج حلقة أو محتاج كاتب محتوى أو محتاج، بنزل على جروب من الجروبات، وبالتالي بتيجي طلبات التوظيف أو يعني العمل ولو كان عمل بالقطعة. يعني مستوى الإقبال اليوم من الشباب، مستوى اهتمامهم في منصات التواصل الاجتماعي، قديش وفرت لهم هاي المنصات فرص عمل جيدة؟
يعني الإقبال من الشباب في دائرة التساؤل كانت في غزة يعني مكان واحد يقوم بتقديم خدمة التعليم يعني، أو خلينا نحكي التدريب على العمل عن بعد مكان واحد. اليوم صار في أكثر من مكان، المؤسسات صارت تتوجه تكثير لتدريب الناس عن العمل عن بعد، صارت ظاهرة ملموسة وموجودة. أنا بعرف ناس كثير مبدعة في مجالات، منهم الأطباء استفادوا من جائحة كورونا واستطاعوا أن يعني يقوموا بالتشفيف عدد كبير من المجلات العالمية في الخارج بالكتابة في مجال المقالات الطبية ونجحوا، والآن يحققوا مصادر دخل عالية. الإقبال واسع جدا، وهذا هذا الشيء يجعل المسؤولية أكبر على الشباب في تطوير قدراتهم. الإقبال يأتي أيضا من باب البديل، الحصول على بديل مالي، الحصول على مصدر دخل. فطالما هم بيركزوا بهذا المجال هم بينجحوا. فالإقبال عالي واسع منتشر، ويعني كل منابه بزيد بزيد، وفي اهتمام أكبر بكل الشرائح العمرية المناسبة، يعني مش بس على الشباب، كمان المتقدمين بالسن لما بيفقدوا فرصة التوظيف كمان بيلجأوا للعمل عن بعد والعمل عبر منصات الإعلام الاجتماعي.
نعم، يعني بالتأكيد نشكرك كل الشكر سلطان ناصر، صحفي الصيني واستشاري إعلام مختص مناصر رقمية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وعلى هذه النصائح اللي قدمتها للشباب. عبر الانترنت بشكل عام يعني مجالاته مختلفة ومتعددة، ولكن دائما ننصح أي شخص قبل القدوم لأي مجال أو العمل في أي مجال أن يستشير أهل الخبرة وأصحاب المجال، وأيضا في نفس الوقت عليه القراءة حول هذا الموضوع قبل الدخول فيه، معرفة ما هو طبيعة هذا العمل، ما هي المخاطرة، معرفة تجارب الآخرين حتى لا يقع ضحية أحيانا نصب، ضحية احتيال، وأن لا يتسبب يعني الدخول بعشوائية بمخاسر كبيرة وفادحة. طبعا في ختام هذه الحلقة من برنامج مواضيع نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات جيدة، ونشكركم على المتابعة على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.